يا عم، قوات شاهي داهمت اليوم وبدفقة عدد من المرتزقة المدرسة الفيضية، وأمطرت الطلاب المشاركين في مراسم ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام بوابل من الرصاص، فسقط الكثير منهم شهداء. يا عم، الأهالي وفور سماعهم بالخبر توجهوا إلى بيوت المراجع، وبعضهم تحرك باتجاه منزلنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، سنذهب بصحبة عدد من الأشخاص بين الأهالي الذين يقيمون العزاء ونشارك معهم المراسم، بينما يصعد أحد المنبر ليخطب بهم.
حسنا، وأنا سأكون برفقتكم. قوات الشاهي قتلت الناس وعليهم أن يدفعوا الثمن، فهل إقامة العزاء تعد جريمة لكي يرتكبوا ضدهم مجزرة كهذه؟ في أي بلد من العالم يقومون بقتل أفراد يقيمون العزاء والمأتم؟
أيها الحضور الكريم، أهجركم الله بهذا العزاء، أرجو منكم الهدوء والصمت قليلا. ها هو سماحة آية الله السيد روح الله الخميني يلقي عليكم كلمته، رجاء الصمت والاستماع إلى كلمة سماحته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمعت بالمجزرة التي ارتكبها النظام المتجبر. إن النظام كلما يتمادى في جرائمه يفضح نفسه أكثر، وهذا نصر عظيم للإسلام والمسلمين. إن هجوم القوات الخاصة على مركز العلماء عاد إلى الأذهان ما كتب عن حملات المغول. اليوم واجبنا هو أن نكون مستعدين للوقوف بوجه المخاطر التي تهدد الإسلام والمسلمين، ونتحمل أنواع المصاعب في هذا الطريق لكي نقطع يد الخائنين عن الإضرار بالإسلام، ونحول دون تحقيق مطامعهم وأهدافهم بإذن الله تعالى.
سماحة آية الله الخميني سيلقي خطاباً بعد ظهر عاشوراء في المدرسة الفيضية، وسيفضح المزيد عن هذا النظام المجرم السفاح. انشروا خبر هذه الخطابات في أنحاء المدينة. آية الله الخميني سيخطب بعد ظهر عاشوراء في 24 مايو في المدرسة الفيضية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا حسين، يا
يا أخي يا روح الله، منذ أن نشر خبر اعتزامك إلقاء خطابة في الفيضية، أرسل بعض العلماء والمراجع مبعوثين إلي لأتوسط عندكم بأن تعيدوا النظر في إلقاء الخطاب، فالنظام وبعد أن ارتكب المجزرة أصبح أكثر شراسة ودموية. يا روح الله، يقولون إن الشاه نفسه لا يملك القرار، وإن الأوامر تصدر من محل آخر، ومن المقرر أن يهاجموا ويرتكبوا فجائع جديدة.
يا أخي يا سيد مرتضى، قولوا للسادة العلماء أنتم مخيرون، يمكنكم أن لا تأتوا إلى الفيضية، أما أنا فاتخذت قراري وسوف أتحدث في الفيضية. هل هناك كلام آخر؟
يا أبي، أشاع أنه لو ألقى آية الله الخميني خطاباته في الفيضية فسوف تنزل القوات الخاصة لتحرق المكان وتقتل الطلاب.
ونحن سنأمر قواتنا الخاصة بتأديب رجال جلالة الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش أوضاعا مشابهة لما جرى في عاشوراء الحسين عليه السلام. النظام المتجبر في إيران يريد محاربة مراجع الدين ويعمل ضد علماء الإسلام. الكيان الإسرائيلي لا يريد أن يكون القرآن سائدا في هذا البلد. الكيان الصهيوني قام عبر عملائه بارتكاب مجزرة في المدرسة الفيضية. أخبروني أن السافات ألزم الخطباء والوعاظ بأن لا ينتقدوا الشاه وإسرائيل، وأن لا يقولوا إن الإسلام في خطر، إن كل مصائبنا نابعة من هذه الأمور الثلاثة. ثم ما هي العلاقة والنسبة بين الشاه وإسرائيل بحيث يطلب السافات أن لا نتحدث عن الشاه ولا نتحدث عن إسرائيل؟ هل الشاه إسرائيلي من وجهة نظر المؤسسة الأمنية؟ أنا أنصحك يا هذا أيها السيد الشاه، يا حضرة الشاه، أنا أنصحك أن تكف عن هذه الأعمال، إنهم يخدعونك. أنا لا أرغب أن يرفع الجميع أيديهم بالشكر إذا أجبروك يوما على مغادرة السلطة والبلاد.
رأى الشاه الذي مرر إصلاحاته تحت عنوان الثورة البيضاء أن معارضة علماء الدين له ستكلفه ثمنا باهظا، لذا شرعت أجهزة الإعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء والإمام الخميني، وقرر الملك سحق النهضة. وفي 22 من آذار مارس 1963، الذي صادف ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أي بعد يوم من حلول عيد النوروز، الذي أعلن الإمام الخميني حدادا عاما فيه: هاجمت قوات الشاه تجمع طلاب العلوم الدينية في مدرسة الفيضية فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. ثم هدد نظام الشاه بارتكاب مزيد من المجازر إذا قام الإمام الخميني بإلقاء خطبة في الجماهير في ذكرى يوم عاشوراء في حزيران من نفس العام. لكن الإمام أصر على إلقاء كلمته التي حمل فيها الملك شخصيا وبصراحة المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والتحالف مع إسرائيل، وحث الجماهير على النهوض. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل
طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 18 من شعبان المعظم عام 326 للهجرة، توفي العلامة والفقيه والمحدث حسين بن روح النوبختي، السفير الثالث للإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكان النوبختي من كبار العلماء الأفاضل، وله احترام خاص بين الشيعة، وقد عينه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف سفيرا له ومعتمدا ليشكل حلقة وصل مع المجتمع الشيعي وباقي العلماء والفقهاء في الفترة من عام 305 وحتى عام 326 للهجرة. في 12 من شهر فروردين عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من نيسان أبريل عام 1979 ميلادي، صوت الشعب الإيراني المسلم في أكبر استفتاء تاريخي استمر يومين لصالح إقامة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بأغلبية 98.2%، ومع أن الشعب الإيراني كان يؤكد في ثورته الإسلامية على إقامة الجمهورية الإسلامية، إلا أن الإمام الخميني رحمة الله عليه أكد بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة على إجراء الاستفتاء الشعبي لإعراب الشعب الإيراني عن رأيه وتعيين نوع النظام الحاكم في إيران. وقد أكد الشعب الإيراني في الاستفتاء رغبته بإقامة نظام ديمقراطي يقوم على أساس تعاليم وقوانين الدين الإسلامي الحنيف، وهو النظام الإسلامي. وأخيراً، وفي الأول من نيسان أبريل عام 1945 ميلادي، هاجمت القوات الأمريكية جزيرة أوكيناوا اليابانية، وذلك ضمن أحداث الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية. وشكل ذلك الهجوم أكبر معركة بين القوات البرية والبحرية لأمريكا واليابان، واستمر 83 يوماً، وشارك فيه 1300 قطعة بحرية وقرابة 10,000 طائرة حربية. وقد تمكنت القوات اليابانية من إغراق 36 قطعة بحرية أمريكية وإلحاق الخسائر بأكثر من 360 قطعة أخرى تابعة للبحرية الأمريكية، وإسقاط 763 طائرة أمريكية حربية جراء الحملات الانتحارية للقوى الجوية اليابانية، فيما قتل أكثر من 110,000 من القوات اليابانية المدافعة عن جزيرة أوكيناوا، بالإضافة إلى غرق 16 باخرة يابانية وسقوط أكثر من 7,800 طائرة يابانية في تلك المعارك. وفي النهاية اضطرت أمريكا وفي إطار جرائمها لتطويع اليابان وإرغامها على الاستسلام إلى قصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين بالقنابل الذرية. وقد أقامت أمريكا قاعدة عسكرية في جزيرة أوكيناوا ولا تزال باقية إلى اليوم. أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الأرز والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالعافية والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. الأرز هو أحد الأطعمة التي يحبها الصغار والكبار، وتتفنن الأمهات في طهيه بعدة نكهات وأشكال وأنواع، ويعتبر أحد ثلاثة محاصيل رئيسية إلى جانب القمح والذرة. فهل للأرز قيمة غذائية؟ وهل تناوله ضروري للسلامة؟ ندعوكم لمرافقتنا في لقاء اليوم. أهلا بكم. لم يكن الأرز على مر العصور غذاء فحسب، بل كان ثقافة ورمزا تاريخيا أيضا لبعض الدول كاليابان والصين وبورما، إذ يدخل في كثير من الروايات والأساطير والفولكلور الشعبي، وهو يزرع عادة في الأراضي المغمورة بالماء. كما يوجد نوع من الأرز لا يحتاج إلى تربة مبتلة ويسمى بالأرز الجبلي. وأصناف الأرز الموجودة في العالم كثيرة جدا مستمعينا، ففي الهند وحدها يوجد 1100 صنف، إضافة إلى 1300 صنف في بقية أنحاء العالم. أما القيمة الغذائية للأرز فيتجلى من خلال: أولا، يعتبر الأرز من المواد الغذائية المتكاملة لما يحتويه من عناصر غذائية متعددة وضرورية للجسم، ويعد من الأغذية الكاملة عند بعض الشعوب الآسيوية منذ مئات السنين، ويشتهر سكان تلك الدول بالرشاقة وخفة الوزن وقلة الأمراض، ويعد الأرز من أفضل الحبوب لصحة الإنسان نظرا لما يتصف به من قلة الدهون والكوليسترول وعدم وجود الصوديوم وقلة الأملاح ومحدودية السعرات الحرارية وكثرة الألياف والمعادن والفيتامينات. ثانيا، يستخدم الأرز كوصفة غذائية بديلة للحبوب لمرضى الحساسية ضد الحبوب، وذلك لأن الأرز لا يحتوي على بروتين الجيلوتين المسبب لتلك الحساسية. ويوصف الأرز للأطفال ذوي الإصابة الوراثية، ويعتبر الغذاء الأمثل لبعض المرضى الذين يحتاجون إلى نظام غذائي خاص، فيوصف مسلوقا لمرضى القلب والكلى وكأحد أنواع الرجيم ضد السمنة ولمرضى السكر، وذلك بعد إضافة بعض المواد إليه مثل الحليب قليل الدسم أو المنزوع مع اجتناب الدهون والبهارات وبعض المواد الغنية بالسعرات الحرارية والطاقة. وقد يعتقد البعض أن الأرز يسبب أمراض السكر والقلب وتصلب الشرايين، إلا أن هذه المقولة غير صحيحة علميا، لأنه غذاء صحي متوازن يعطي سعرات حرارية بدرجة معقولة. وشكرا لمتابعتكم مستمعينا. من فوائد الأرز الأخرى وصلنا إلى النقطة الثالثة. بما أن القيمة الغذائية للأرز كما يقول أطباء التغذية تعتمد على طريقة تحضيره والمواد المضافة إليه أثناء الطبخ، حيث تحتوي حبة الأرز المطبوخة على 22% سكريات معقدة غير سريعة التحلل، على البروتين وعلى فيتامينات A, B, E, D ومعادن مهمة لبناء الجسم وألياف وكالسيوم وحديد وفوسفور، وتتركز هذه المواد بدرجة كبيرة في الأرز البني غير مقشر، وتقل هذه النسبة بشدة في الأرز الأبيض المقشر. كما يستخدم المعجون المستخلص من الأغشية والقشور في تنظيف الأسنان، كما يدخل أيضا في صناعة الصابون. وكما نعلم مستمعينا كسيدات أن لنا طرقا عديدة في طهي الأرز الذي يبقى مرغوبا من قبل الصغار والكبار الذين نتمنى لهم العافية دائما.
أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم؟ أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ بكم تسدر في السهو وتختال من الزهو له وتنصب إلى له كأن الموت معا وحتى متجافيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم إذا أسخطت مولا فما تقلق من ذا وإن أخفقت مسعاك تلظيت من الهم وإلا حنقش من الأصفر تهتش وإن مر بك النعش تغامم تولاغا تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزان تغتم ستذري الدم لا دمع إذا عاينت لا جمع يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم زل وقال الخطب قطم فبادر أيها الغمر لمن يحل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذنب ولا تركن إلى الدهر وإن لان وإن سر فتلفى كمن اغتر بأفعى تنفث السم وخفض من تراقيك فإن موت لاقيك.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر ونحن نتأمل ونستفيد معا من فقرات دعاء السمات الشريف. وقد وصل بنا الكلام إلى هذا القسم: وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. هذا هو القسم الثالث بعد العشرين من دعاء السمات الشريف، والحديث فيه إنما هو عن معنى عزيز حفلت به أو ضمته هذه الحياة الدنيا، لذا يتوسل به الداعي. فالوصال بين العبد وربه أجمل معنى يمكن أن تفسر به هذه الحياة الدنيا أو الوجود في هذه الحياة الدنيا. وهذا الوصال الإلهي مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قد تشرفت فيه أماكن متعددة ذكرها نفس هذا الدعاء الشريف، وقد عبر عن هذا الوصال تارة بالتجلي وأخرى بالظهور وأخرى بالكلام. ولتعدد الوصال الإلهي مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بالكلام معه، هذا الوصال إنما كان بالكلام معه، سمي موسى كليم الله فقد كان كلامه سبحانه وتعالى مع عبده ورسوله موسى بن عمران عليه السلام، وبواسطة المجد الإلهي المتجلي أو الظاهر له في أماكن متعددة قد أشار إليها القسم السابع من هذا الدعاء الشريف، والذي يكون منطوقه وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة إلى آخر الأماكن التي قد أوردها هذا الدعاء الشريف. ولا بأس أن نقف عند التعبير الذي عبر به هذا القسم عن معنى الوصال الإلهي مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقد أخبرتنا النصوص الشريفة في كثير من الروايات وكذلك من الآيات المباركة أن المجد الإلهي إنما هو المعنى الذي باشر الأنبياء، ليس فقط موسى وإنما كذلك غيره من الأنبياء. هذه المباشرة إما كانت بالتجلي لهم أو بالكلام معهم، ولذا العبارة هنا التعبير الذي كان للمجد الإلهي الذي ظهر لموسى عليه السلام اختلفت، تارة تقول إنما تجلى المجد وتارة يكون المجد إنما هو الواسطة الذي كان به الكلام مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقد يقال أن معنى كلمت به أو تجليت به لا تختلف عن معنى ظهره، المجد الذي ظهره إنما هو نفس المعنى الذي كلم به أو تجلى به، ولكن يمكن القول أنه صحيح قد يكون بمعنى واحد وبكيفيات مختلفة بدأ بها المجد الإلهي للأنبياء، إلا أن قبول هذا المعنى يقف أمامه أولا أن الأماكن مختلفة، وما تخبرنا بها الفقرات إنما هو عن حالات مختلفة، فالكلام الإلهي يختلف عن التجلي وعن الظهور. ولكن يصح القول أن التجلي إنما هو أصل، يعني معنى الظهور أو التجلي إنما هو أصل وتفرع منه وكان منه معنى الظهور والكلام. فعندما يقول وبمجدك الذي تجليت به، هذا التجلي يمكن أن يكون بنحو الظهور ومن معنى الظهور معنى الكلام، لذا العبارات قد تكون في ظاهر الصياغة اللفظية مختلفة إلا أنها تؤدي إلى معنى واحد كما أريد أن يشار إلى هذا المعنى من بعض العلماء، لذا لا فرق في التعبيرات التي وردت، إنما هنالك بعبارة مختصرة أو جامعة، إنما هنالك كان وصال إلهي، علاقة منه سبحانه وتعالى باشرة الأنبياء وخصوصا موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكانت هذه العلاقة وهذه المباشرة بما أراد الله أن يكون هو الواسطة بالمجد الإلهي، ولا فرق في هذا التجلي أو الظهور أو الكلام، إنما هي المهم أو المهم إنما هي العلاقة التي أرادها سبحانه وتعالى والتي أراد الإشارة إليها هذا القسم وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، إنما المهم هذه الرابطة بين العبد والذي ارتقى من بعد أن كان رسول إلى مستوى العبودية لله سبحانه وتعالى، إنما هو المهم هذه العلاقة وهذه الرعاية وهذا النظر منه سبحانه وتعالى. واقعا أجمل ما يمكن أن يجده الإنسان في كثير من القصص التي تنقل عن الأنبياء هذه الرابطة وهذه العلقة التي يرقى بها الإنسان بمستوى النبي وبدرجة النبي، أن يكون مكلما مباشرا مع شيء ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان مجدا أو كان شيئا آخرا. فالمهم أن هذا العبد ارتقى، لذا الداعي يقسم بهذه العلاقة التي هي أيضا عزيزة عند الله ومحبوبة عند الله، لأنها علاقة مع من أحب من عباده. لذا الداعي يسأل الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى المحبب المحبوب عنده أن يستجيب له دعاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنا يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليها على الصعيدين النظري والعلمي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 10:45 صباحاً، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحاً في تمام الساعة 9:35 وعصراً في نفس اليوم عند الساعة 6:50. روح الله سيرة ومسيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. السعودية والسلام الخادع محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور إبراهيم العبيدي، الناشط والإعلامي من اليمن، وأيضا الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي. قال عضو الوفد الوطني المفاوض اليمني عبد الملك العجري إن الاتصالات متواصلة مع الأمريكيين والسعوديين عبر الوسطاء العمانيين بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة لمبادئ تكون منطلقا للحوار والمفاوضات مع الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى حلول سياسية تنهي الحرب والحصار وتؤدي إلى تطبيع الأوضاع في اليمن. وأكد العجري في حوار مع صحيفة الثورة اليمنية أن ما قدمته السعودية لا يرقى إلى مستوى مبادرة، وهي مجرد دعوة للحوار، منوها بأن السعودية تحاول من خلالها التنصل عن مسؤولياتها وخلط الملفات الإنسانية بالسياسية والعسكرية، وهذا غير مقبول. وأشار العجري إلى أن رسالة السيد الحوثي واضحة، لن نسمح بمقايضة قوت الشعب بالملفات السياسية على الإطلاق، ودعا إلى ضرورة أن تكون السعودية جدية وواضحة بشأن القضايا الإنسانية والحل للموانئ بما يضمن إزالة العراقيل والابتزاز، ولا يمكن للسعودية أن تحضر عند القصف وتغيب عندما يتعلق الأمر بالسلام. هذه الرؤية تلخص واقع الموقف السعودي، فهي حاضرة في العدوان وغائبة في السلام. أما دعوات السعودية للسلام فهي للاستهلاك الدعائي فقط وليست واقعية. حديث السعودية عن السلام لا يعد سوى محاولة للتكيف مع الواقع الدولي الجديد، خاصة بعد أن باتت الحرب تميل لصالح اليمنيين، ما أفرز تطورا في تعاطي المجتمع الدولي معها. أما المواقف الدولية الإيجابية الأخيرة فتعد واحدة من هذه الثمار الناتجة عن صمود اليمنيين ونجاح صنعاء سياسيا وعسكريا، وهي التطورات التي تنظر إليها القوى في صنعاء أنها توجه أو أنها توجه دولي إيجابي، وأنها امتداد لانتصار القضية اليمنية وحالة الصمود العظيمة، ولا بد من أجل إثبات جدية هذا التوجه أن تعقبها إجراءات ملموسة من شأنها إيقاف الحرب ورفع الحصار، إذ لا معنى ولا قيمة برأي القوى السياسية لأي مواقف إيجابية ما دامت تنفذ على الأرض وعلى هيئة خطوات ما دامت لا تنفذ على الأرض وعلى هيئة خطوات عملية تقود إلى سلام حقيقي. الحراك الدبلوماسي والدولي من أجل حلحلة الأزمة اليمنية سياسيا رافقه تصعيد في الملف العسكري، تعزوه القوى في صنعاء إلى تعمد التحالف السعودي لإشعال الوضع عسكريا بهدف تحقيق أي انتصار عسكري يخدم موقفه في أي مفاوضات قادمة، وهو الأمر الذي اضطر قوات صنعاء إلى تصعيد عسكري موازن بشأن سلسلة هجمات على المطارات السعودية وتنفيذ عمليات نوعية في جبهة مأرب، أحرزت على أثرها تقدما كبيرا في هذه الجبهة المستمرة والمشتعلة. التصعيد العسكري المماثل من صنعاء بررته قواتها المسلحة بأنه في إطار الرد الطبيعي والمشروع على التصعيد العسكري للتحالف السعودي وغاراته المستمرة وحصاره المتواصل على اليمنيين، وتشترط صنعاء إيقاف ضرباتها الجوية وعملياتها العسكرية مقابل إيقاف السعودية وتحالفها لحصار المطارات والموانئ وقصف المناطق اليمنية فيها، فيما فسر مهتمون بالشأن العسكري بأن الهجوم اليمني المتواصل على السعودية يؤشر إلى دخول صنعاء مرحلة جديدة من العمل العسكري ضد الرياض وتوسيع بنك أهدافها، خاصة مع التحذيرات التي أطلقتها بالابتعاد عن المواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية في المملكة، ما يدل على استراتيجية عسكرية تنتهجها صنعاء لفرض معادلة ردع جديدة تمنحها نقاط القوة قبل الدخول في أي تسوية سياسية مرتقبة، لأن من شأن هذا التفوق العسكري لصنعاء أن يفرض تغيرا كبيرا في معادلة الحرب، وقد يمثل ضغطا إضافيا ربما يعجل في وقف الحرب على اليمن الممتدة منذ 6 سنوات، واليوم تدخل عامها 7 لترسم أفقا جديدا عنوانه الانتصار لصالح الشعب اليمني الذي لا يقبل بالسلام المنقوص أو حوار الطرشان. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، سلمكم الله أستاذ محمد، وسعد الله أيامكم بمناسبة ولادة الإمام الحج المنتظر، اللهم عجل فرجه.
اللهم آمين. سيد العيدان، المفاوض اليمني العجري تحدث عن تحركات للسلام، ما هي برأيكم الصيغة المطلوبة من قبل صنعاء لتكون منطلقا للحوار الجاد والهادف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني المطلوب ليس مجرد مثل هذه الأحاديث وليس مجرد مثل هذا الخطاب السياسي الذي دأبت عليه السعودية وكذلك دأب عليه الأمريكان. إن السلام المطلوب هو أن يكون سلاما حقيقيا وفاعلا ومؤثرا وأن ينطلق من أسس وقواعد أصيلة. ومن أهم هذه الأسس يجب أن يكون هناك وقفا لكل الأعمال العسكرية إضافة إلى وقف للأعمال وإطلاق النار وما إلى ذلك، كذلك رفع الحصار عن الموانئ وعن المطارات وعن كل ما يمس قوت الشعب اليمني، وكذلك رفع الحصار عن الأدوية وعن العلاجات واللقاحات التي تصل إلى هذا البلد وتقوم السعودية والقوات ما يسمى بالأمريكية والبريطانية والفرنسية من منع هذه المواد من الوصول إلى الشعب اليمني. نحن الآن أمام تحديات عديدة كما تعلمون، والآن السعوديون بحاجة إلى السلام، ولكنه السلام الذي يفصلونه على مقاساتهم وليس السلام الحقيقي. السعودية تريد سلاما من أجل دعم مواقفها ومن أجل دعم خطاباتها السياسية بأنها انتصرت في هذا العدوان. يعني الآن مرت 6 سنوات على الوضع اليمني بينما نجد العدوان ما زال متواصلا والغارات ما زالت متواصلة، ولدينا تجربة الحديدة حيث تم وقف إطلاق النار في ستوكهولم بمفاوضات سعودية مع الجانب اليمني، ولكن السعوديين لم يلتزموا رغم أن الأمم المتحدة هي المشرفة. والآن يتحدثون عن وقف إطلاق النار في مقطع معين وهو عمليات مأرب، رغم أن يعني الآن موازين القوى انقلبت لصالح صنعاء. لذلك السعوديون يريدون وقف إطلاق النار بأي شكل من الأشكال، ولكن بما يحفظ لهم مصالحهم وبما يحفظ وجودهم الاحتلالي في بعض مناطق الجنوب وبما يضمن لهم التفوق العسكري. لكن هذه المعادلة وكما شهدناها خلال 6 أعوام انقلبت وتغيرت وأصبحت الآن في صالح الجانب اليمني رغم قدراته الضئيلة ورغم تصنيعه المحلي، إلا أن الإرادة الشعبية دائما هي الغالبة. وطالما هناك حق وراءه مطالب فإن الشعوب هي المنتصرة. من هنا نجد الآن السعوديين يتحدثون على السلام ولكنه السلام الباهت، السلام غير الحقيقي، السلام الذي هم يريدونه لا كما تريده القوانين والمعادلات الدولية.
طيب، العجري أكد أن ما قدمته السعودية لا يرقى إلى مستوى مبادرة وهي مجرد دعوة للحوار. كيف يمكن فهم دلالات هذا التصريح؟ ماذا تعني المبادرة وماذا تعني الدعوة وما الفرق بينهما، وخاصة على الأرض إذا ما أردنا أن ننظر إلى يعني أفق لنجد فيه بصيص أمل للسلام؟
أحسنتم. حقيقة المبادرة أن يكون هناك يعني وقائع على الأرض، هناك تكون مبادرة متكاملة، يعني أن يقدم الجانب الآخر سلاما شاملا وسلاما حقيقيا وفق بنود معينة يمكن الارتكاز عليها في وقف إطلاق النار، في وقف الحصار، في وقف الجرائم المرتكبة ضد الشعب اليمني. هذه الأسس التي يمكن ارتكاز. أما ما يدعو إليه السعوديين هو مجرد دعوة للحوار، مجرد جلسات حول الطاولة وراء الطاولة. أما أن تكون مبادرة يعني لها أسس، لها بنود، لها وقائع، لها آثار، هذه لم تكن يعني موجودة من قبل الجانب السعودي. إنما هو يحاول أن يكون هناك مجرد حوار، وهذا الحوار هو معرض للأخذ والرد. وكما تعلمون أن أي يعني منطلق للحوار إنما يكون من قناعات ومن إخلاص للعملية السياسية. أما السعوديين فكما عهدناهم هم دائما يعني يحاولون الغدر وعدم الصدقية وعدم يعني القناعة بما يطرحونه، لذلك هم يعتمدون على الجانب الأمريكي الذي الآن أصبح مجرد ناقل للرسائل وليس مجرد أن يكون ضاغطا أو فاعلا على الجانب السعودي الذي هو المعتدي والذي يجب أن يقوم بعملية تعويض للجانب اليمني لما قام به من جرائم وما قام به من تدمير للبنى التحتية لليمن. من هنا فإن يعني اليمنيون عندما يتحدثون عن مبادرة إنما يتحدثون عن وقائع ملموسة وليس مجرد أحاديث. لذلك عندما يعني المسؤول اليمني يتحدث عن هذا الجانب إنما هو يقول الحقيقة يعني كما كشفه خصوصا وأن هذا الرجل هو مفاوض في الجانب اليمني. من هنا فإن ما جاء من تصريحات إنما يعكس الواقع الذي يعني لمسه باليد، رغم أن العمانيين طبعا لهم دور مهم في قضية محاولة إيجاد حل لقضية العدوان السعودي على اليمن، ولكن السعوديين يبقون هم من يتحملون هذه المسؤولية بعدم وجود قناعة لديهم في الحل السياسي، لأنهم محكومون حقيقة بالجانب الأمريكي والجانب الصهيوني. لذلك فإن الحل يبقى هو بيد الولايات المتحدة وليس بيد السعودية، وهذا يعني واقع ملموس ويعني واضح جدا، لأن السعوديين إنما قاموا بقضية العدوان من خلال تصريحات يعني في الولايات المتحدة، سفيرهم في الولايات المتحدة من هناك أعلن الحرب على اليمن، ولما أعلن الحرب على اليمن يعني أنه أخذ الضوء الأخضر الأمريكي، وبالتالي كل الشواهد والأدلة تعكس بأن الأمريكان والبريطانيين والصهاينة هم من يقفون وراء هذا العدوان. لذلك السعوديين لا يملكون من أمرهم أي شيء، فهم مجرد أداة طيعة للتحركات الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وهم أداة للتنفيذ والتدمير والحرائق في المنطقة. كل ما يجري الآن في المنطقة إنما هو بتوجيه أمريكي صهيوني وبأدوات أماراتية سعودية وغيرها من هذه الأدوات الرخيصة.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد العيدان ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، قومي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن.
الاحتلال اليوم طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، السعودية والسلام الخادع محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعه مع الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيد العيدان، بالتالي يعني ما المشهد الذي يعني يبدو لكم في أفق اليمن إن لناحية يعني العملية السياسية، هل لها من أفق، هل لها من أمل، وإن لناحية العملية العسكرية والوضع الميداني، بأي اتجاه ترون الساحة اليمنية؟
حقيقة يعني كما تعلمون أن الوقائع على الأرض هي التي تنتج يعني توجهات حقيقية للعملية السياسية.
نعم.
يعني عندما يعني استطاع اليمنيون من القيام بضربات موجعة إلى الجانب السعودي في العمق السعودي تحديدا، وجدنا السعوديين يتحدثون عن السلام رغم أنهم سابقا كانوا لا يتحدثون ويزعمون بأنهم سيسيطرون على اليمن وما إلى ذلك وسيحررون اليمن.
نعم.
تلك هي مزاعمهم التي دأبوا عليها، ومن خلالها قاموا بقتل الشعب اليمني، قاموا بتدمير اليمن والبنى التحتية، وقاموا أيضا بتحريك مرتزقتهم وبيادقهم في الداخل. لكن عندما تغيرت الأوضاع وعندما تغيرت المعادلة وعندما استطاع الشعب اليمني الشجاع والمبدع أن يعني يقوم بتصنيع الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وما إلى ذلك، عندها وجدنا السعوديين وتحت هذا الضغط يعني استجابوا يعني ولو شكليا ولو من خلال الأحاديث ومن خلال الخطاب إلى قضية السلام والحل السياسي، وهذا يعتبر تطور كبير، لأن كما تعلمون يعني السعوديين هم حقيقة من عتاة القوم، وهم لا يتجاوبون إلا مع الواقع الحقيقي الذي يفرض عليهم، كما أن الأمريكان كما تعلمون أيضا الآن أصبحوا في ورطة من خلال يعني ما حصل في اليمن ومن تغير المعادلات، وكذلك اليمنيين الآن بدأوا بإنتاج حتى صواريخ بعيدة ربما في المستقبل قد تصل إلى الكيان الصهيوني، وهذا السبب الحقيقي هو الذي يجبر الأمريكان على محاولة إيجاد ولو حل لا غالب ولا مغلوب في مسألة اليمن. من هنا يجب القول بأن الواقع العسكري هو الذي يفرض معادلة الواقع السياسي.
نعم.
أما لما كانت السعودية في أقصى قوتها وكانت هي المسيطرة على الجو وعلى الأرض في اليمن، وجدناها أصلا يعني تستثني قضية السلام، وحتى قضية تبادل الأسرى كانت ترفض القيام بمثل هذه المسألة. أما بعد ذلك وجدناها الآن تقبل بقضية تبادل الأسرى، تقبل حتى بقضية الحوار، وهذا هو التطور يعتبر كبير يعني لصالح اليمني، هذا ما فرضته إرادة الشعب اليمني. هذا ما فرضته قوة الشعب اليمني.
نعم.
هذا ما فرضه صمود الشعب اليمني عندما صمد وعندما استبسل وعندما أبدع، حينئذ وجدنا السعوديين يلهثون وراء الحديث عن السلام وليس.
نعم.
عن السلام الحقيقي. كذلك الأمريكان الآن في ورطة كبيرة، وهم يخافون أو يخشون أن تتطور المعادلة أكثر، خصوصا مع سقوط مأرب بيد اليمنيين. وكما أن هناك تطورات على الساحة اليمنية، الشعب اليمني أيضا وعى حقيقة هذا العدوان، وعى حقيقة يعني هذا الواقع المرير المفروض عليه، خصوصا الجنوب الآن الذي يرزح تحت الاحتلالين السعودي والإماراتي. من هنا الآن قضية الشعب اليمني الآن تغيرت، حتى مع الذين كانوا ينظرون للسعودية نظرة إيجابية سابقا الآن بدأوا يفهمون الواقع السعودي ما هو. هذه المعادلات الجديدة فرضت عليهم الحديث عن السلام، وكلما ازدادت قوة اليمني وكلما تغيرت المعادلة سيكون الحديث عن السلام أكثر مساحة وأكثر شمولية من الجانب الآخر، وعندها ستنتصر إرادة الشعب اليمني سواء عن طريق الحل السياسي أو العسكري.
شكرا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي،
سلمكم الله،
حياكم الله.
هذا قدرنا كشعب يمني وهو فخر لنا وشرف لنا. أن نتحرك تحرك الأبطال والشرفاء والأحرار، وأن نجد في وجه التحديات والأخطار، أن نستعين بالله، أن نعتمد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وإلا من الذي ننتظر؟ هل تنتظر لأن تتوفر لدى تلك الأدوات الإجرامية شيء من الإنسانية، شيء من الضمير، شيء من الوطنية، شيء من أخلاق الإسلام وقيمه الشرعية الحقيقية الصادقة؟ والحق، الحق الحق هو مع المظلومين، مع المعتدى عليهم، مع المبغي عليهم، حين يتصدون للظالمين وللمجرمين. أما عبيد الصهاينة، أما أدواتهم الإجرامية، أما قتلة الأطفال والنساء، فهم مجرد دمى وعبيد أذلاء منحطين، لا يخنع لهم إلا منحط خسر إنسانيته بالكامل.